بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب نوم الرجال في المسجد أي جواز ذلك، وهو قول الجمهور. وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقا، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. قوله: وقال أبو قلابة عن أنس: هذا طرف من قصة العرنيين. وقد تقدم حديثهم في الطهارة، وهذا اللفظ أورده في المحاربين موصولا من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة. قوله: وقال عبد الرحمن بن أبي بكر، هو أيضا طرف من حديث طويل يأتي في علامات النبوة. والصفة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين. وقد سبق البخاري إلى الاستدلال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، رواه ابن أبي شيبة عنهما. قوله: حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله هو العمري. وحديث عبد الله بن عمر هذا مختصر أيضا من حديث له طويل يأتي في باب فضل قيام الليل، وأورده ابن ماجه مختصرا أيضا بلفظ كنا ننام. قوله: أعزب بالمهملة والزاي أي غير متزوج، والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاي، والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها. هو المشهور فيها عزب نسيب، حتى هنا في المشهور فيها عزب بالفتح،
حتى هو في أما المشهور مشهور بالنسبة للعلماء لا بالنسبة لنطق العامة.
نعم.
أو للنطق في اللغة لا لنطق الناس، فيقول بفتح العين وكسر الزاي. تقصد يعني تعليق المحقق، يقول فالصواب أنه عزب هكذا في كتب اللغة، فتكون كذلك.
نعم.
لكن القصد من مشهور، مشهور في الفن يعني.
نعم. الذي نعرفه أيضا في اللغة أنها بالفتح عزب.
تمام.
نعم، كما قال يعني المحقق
في حديث مسلم: ليس في الجنة عزب.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله لا أهل له هو تفسير لقوله أعزب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص، فيدخل فيه الأقارب ونحوهم. وقوله في مسجد متعلق بقوله ينام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله عن أبي حازم، هو سلمة ابن دينار، نعم، والد عبد العزيز المذكور. قوله: أين ابن عمك؟ فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأبي، لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمها. وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة، وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما. قوله: فلم يقل عندي بفتح الياء التحتانية وكسر القاف من القيلولة، وهو نوم نصف النهار. قوله: فقال لإنسان، يظهر لي أنه سهل راوي الحديث، لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره غيره، نعم، لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وللمصنف في الأدب فقال النبي
اسم كان،
نعم نعم أحسن الله إليك، لأنه لم، نعم، لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وللمصنف في الأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد، وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة، لاحتمال أن يكون المراد من قوله انظر أينه المكان المخصوص من المسجد. وعند الطبراني: فأمر إنسانا معه فوجده مضطجعا في فيء الجدار. قوله هو راقد في المسجد فيه مراد الترجمة، لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له، وكذا بقية أحاديث الباب إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم، لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه. وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية، والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب. وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك. وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه، وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل علي رضي الله عنه إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل إلا، نعم، ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله حدثنا ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي، وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء، وإن كان جميعا مدنيين تابعيين ثقتين. قوله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70، غير 70، نعم، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر، وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة، لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك. قوله رداء هو ما يستر أعالي البدن فقط، وقوله إما إزار أي فقط، وإما كساء أي على الهيئة المشروحة في المتن.
يعني لكن لا يسع هذا المختصر، لما المختصر،
نعم،
يعني هذا الكتاب لا يسع هذه التفاصيل.
نعم أحسن الله إليك.
نعم،
هي الفتحة على الصاد. نعم أحسن الله إليك. مختصرون. نعم نعم أحسن الله إليك. وقوله إما إزار أي فقط، وإما كساء أي على الهيئة المشروحة في المتن. وقوله قد ربطوا أي الأكسية، فحذف المفعول للعلم به. وقوله فمنها أي من الأكسية. قوله فيجمعه بيده أي الواحد منهم. زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة، ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان. وقد تقدم نحو هذه الصفة في باب إذا كان، نعم، في باب إذا كان الثوب ضيقا، أو في باب إذا كان الثوب ضيقا،
تصلح على أنواع كثيرة. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحا، فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة إذا قدم من سفر أي في المسجد. قوله وقال كعب هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته، وسيأتي في أواخر المغازي، وهو ظاهر فيما ترجم له. وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فلا يظن أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قوله قال مسعر أراه بالضم أي أظنه، والضمير لمحارب. قوله وكان لي عليه دين كذا للأكثر وللحموي، وكان له أي لجابر عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بعد ذلك فقضاني التفات، وهذا الدين هو ثمن جمل جابر، وسيأتي مطولا في كتاب الشروط ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه المصنف أيضا في نحو من 20 موضعا مطولا ومختصرا وموصولا ومعلقا، ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا. وغفل مغلطاي حيث قال ليس فيهما بواب عليه، لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. قال النووي رحمه الله هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم، لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس، لكن تحصل التحية بها. وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله ضحا، ولا حجة فيه لأنها واقعة عين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا دخل المسجد حذف الفاعل للعلم به، وذكر في رواية الأصلي وكريمة كلفظ المتن قوله عن أبي قتادة بفتحتين، هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك. رواه سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال عن جابر بدل أبي قتادة، وخطاه الترمذي والدارقطني وغيرهما. قوله السلمي بفتحتين لأنه من الأنصار، والإسناد كله مدني كالذي بعده. قوله فليركع أي فليصلي من إطلاق الجزء وإرادة الكل. قوله ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه. ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين. فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. قوله قبل أن يجلس صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال كم فركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. قلت ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة. نعم. وقال المحب الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء، ويحتمل أن تحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. نعم سيدنا
بالمثنى
مشروعيتهما. نعم أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. قال رحمه الله فإذا حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم، فقال لهم ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أخرجه مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها، قيل له وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحدث
يركع ركعتين لأنه منصوب، ولم يسبقه نصر. نعم
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم هو سيدنا قوله هنا فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية.
نعم
يعني لو حضرتك توضح لنا
يقول النهي يقول الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل الأمر، وهو في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، فالفعل المضارع مع اللام يفيد الأمر، وهذا لما يخص بوقت من الأوقات معناه أن الأمر هنا أن الأمر هنا عام. فمن العلماء من أجرى هذا الأمر على عمومه، فهذا الأول الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل للعموم الوارد في هذا الحديث
حتى في أوقات النهي. حتى في أوقات النهي
في كل وقت.
نعم
ولذلك نجد الشافعية مثلا وهو أشار إليهم هنا يقولون الصلوات عبارة عن فرائض ونوافل، فالفرائض تصلى كلها، والنوافل عبارة عن نوافل ذات سبب ونوافل ليست بذات سبب، إنما هي نوافل مطلقة، فالنوافل المطلقة لا تصلى كلها يعني في أوقات النهي، كلام عن أوقات النهي، والصلوات النوافل ذوات السبب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما سببه متقدم عنها، ومنها ما سببه متأخر عنها، ومنها ما سببه مقارن لها. فأما ما كان متأخرا عنها يعني سيصلي ركعتين أولا، فإذا سألناه لماذا تصلي يقول أستخير بعدهما، السبب متأخر، أحرم بعدهما، الإحرام متأخر، وهكذا. فهذا النوع ممنوع مطلقا. وأما ما كان السبب فيه مقارنا أو السبب فيه متقدما فجائز. فتحصل لنا من كل ذلك أن الممنوع النافلة التي ليس لها سبب، أو التي لها سبب لكن سببها متأخر عنها. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. ثم قال والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة. معنى النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة يعني كل صلاة في الأوقات المخصوصة الخمسة اللي هي في منطوق الأحاديث، ثلاث نهانا رسول الله حديث عقبة أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا فيهن، وما يفهم بعد ذلك من الأوقات. طب فماذا نفعل؟ هنا تعارض. قال فلا بد من تخصيص أحد العمومين، لأننا لو عملنا بعموم الأمر الأول سنصلي في كل حال، ولو عملنا بعموم النهي الثاني سنمتنع في كل حال، فماذا نفعل؟ ومسألة العامين إذا تعارضا لا بد من حمل أحدهما على معنى يخالف ما عليه المعنى في الآخر، ومعنى هذا تخصيص الإيه؟ تخصيص العامين. إذا جعلنا العام الأول خاصا بمعنى والعام الثاني خاصا بمعنى آخر وحملنا كل منهما على معنى، فمعناه أن ذهبنا إلى إيه؟ إلى تخصيص العامين. فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر. تخصيص النهي فقالوا إنه خاص ببعض الصلوات كما قلنا الآن، وهي الإيه؟ وهي الصلوات النوافل التي لا سبب لها، أو التي لها سبب لكن هذا السبب متأخر. قال وهو الأصح عند الشافعي، وذهب جمع إلى عكسه. ذهب جمع إلى عكسه. العكس هو إيه؟
تعميم النهي وتخصيص الأمر.
اللي هو تخصيص الأمر وتعميم النهي. تخصيص الأمر وتعميم النهي. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. طبعا في تفاصيل أخرى كثيرة في داخل كل مذهب من المذاهب بحسب الأقوال ومعتمد ما في هذه الأقوال في المذهب.
نعم أحسن الله عليكم. جزاكم الله خير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحدث في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الحدث في المسجد. قال المازني: أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحو على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل: المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، ويؤيده رواية مسلم: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وفي أخرى للبخاري: ما لم يؤذي يحدث في، نعم ما لم يؤذي، نعم ما لم يؤذي يحدث فيه. وسيأتي قريبا بناء، نعم وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى. قوله الملائكة تصلي للكشمي هني: إن الملائكة تصلي بزيادة إن، والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة، أو أعم من ذلك قوله تقول إلى آخره، هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في مصلاه مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك. وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، نعم وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي، فيمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود، نعم على المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة، ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.
وهنا لفتة مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها الداعية وكذلك العالم إذا تكلم في مسألة تتعلق بهذه الجهة، يعني مما يفتر عن الاستجابة للداعية أو مما يشجع على الاستجابة للداعية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالكلام عن مندوب مستحب سنة، ليس الكلام عن فرض أو واجب. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن من حرمه، من أفسد هذا الأمر حرم هذا الثواب، وهو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الذي فسره الآن الحافظ رحمه الله في قوله: بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة. فالداعية الذي يقف على المنبر يبطل عمل نفسه ويطلق الرصاص على وعظه ويقول: السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، كأنه يقول: ما عليكم، اتركوا السنة. وكذلك الأصولي الذي يقول هذا التعريف ويسكت ويقول: السنة، يعني من ناحية التعريف بالحكم، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إذا عرفها بهذا التعريف. فللأسف صار في العقل الجمعي للناس هذا التعريف: إن السنة إذا فعلتها لك الثواب، وإذا لم تفعلها فما عليك من شيء. فصار هذا في تهاون في السنة من أجل هذا. والصواب أن يقال عقب نقل التعريف عن الأصوليين، أو يجتنب تماما هذا التعريف ويلجأ للتعريف الآخر هو تعريف بالحقيقة، فيقال ما أمر الشرع أو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، ويخرج من هذه المسألة. والخطيب على المنبر لا يقول هذا، وإذا قاله يعقب مباشرة بمثل هذا الذي قاله الحافظ: بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة، ودعاء الملائكة مرجو الإجابة. فمعنى ذلك إنه إيه؟ خسر كثيرا، مش مخسرش حاجة، مش استوى الأمران كما لو كان مباحا. طب ما الفرق الآن بين المباح الذي لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، يعني من ناحية الترك الآن، ما الفرق بين المندوب وبين المباح؟ هذا تركته وهذا تركته، وما أشعرتك بأنك حرمت من شيء؟ ها، فلا بد أن يمس القلوب مرة أخرى، مثل أنه محروم، مثل أنه افتقد شيئا، مثل أنه فاته شيء عظيم يتعلق بالسنة والثواب. وهذا ما كان عليه العمل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتنافسون على السنة. في مقولة شائعة كده: كانوا يسألون عن السنة ليفعلوها، ونحن نسأل عن السنة لنتركها. نعم
نعم أسأل الله عليك. وعلى هذا التعريف الأخير سيدنا يوضح يعني للسامع أنها داخلة في دائرة المأمور به
وداخلة في دائرة المطلوب، وهي مأمور بها، إما على سبيل الحقيقة أو المجاز، يعني تعطيه الإيه؟ الأهمية. وكان بعض الفقهاء في الأمرين الشرعي والدعوي يقول إن الفقهاء قسموا الأحكام إلى 5 أقسام، وللأسف الدعاة ثم جاء من بعدهم المفتون، فهموا الناس أن الأحكام 3 فقط، الأحكام صارت 3 فقط، بل ربما صارت 2 فقط أو 2 فقط. الأحكام معروف إن فيها واجب وفيها مندوب، لا، هم بيكلموا الناس في الإيه؟ في الواجب فقط. الأحكام فيها مكروه وفيها إيه؟ وفيها حرام، لا، هم لا يكلمون الناس في المكروه، يكلمون الناس في الحرام فقط. فإذا تكلموا في جانب الواجب والمندوب يقولون إيه؟ مطلوب. وإذا تكلموا في مسألة الحرام والمكروه، إذا لم يكن مكروه حراما يقول: لا لا، ليس بحرام. فأين رتبة المكروه؟ وهي معلوم أن رتبة المكروه هي رتبة حاجزة للناس عن الوقوع في الحرام، كما أن رتبة المندوب مشجعة للناس على فعل الواجب، كما قالوا: النافلة حريم الفرض، بمعنى أن من ترك النوافل واستهان بها يوشك أن يستهين بأداء الفرائض إلى أن يصل إلى تركها. كذلك المكروه، من جرؤ على فعل المكروه وصار عنده لا مبالاة به يوشك أن يجرؤ على الحرام. عندنا الشرع اعتنى بهذه المسألة، وهي مسألة المساحة الآمنة بينك وبين الفرض لئلا تتركه، وبينك وبين الحرام لئلا ترتكبه. هذه معروفة في الشرع كبيرة: كنا ندع 70 بابا من الحلال اتقاء باب من الحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات في آخر الحديث، وهكذا. في عناية شديدة من الشرع بالمندوبات، وغرضها حماية حريم الفرض لئلا تكون المسألة يصلي ولا يصلي، لا، ويصلي ويصلي النوافل الراتبة المؤكدة، ويصلي النوافل الراتبة غير المؤكدة، ويصلي النوافل التي ليست راتبة، فإذا كنا نكلمه في صلاة الضحى هذا أبعد ما يكون عن ترك الفريضة، وقل مثل هذا على وزانه في المكروه. أما إذا ألغينا كل هذه الحدود ورفعنا هذا السياق العظيم بمراحله، فما أعاد أمام الناس إلا شيء واحد، إما فعل الفرض وإما تركه، إما فعل الحرام وإما تركه. نعم
أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب بنيان المسجد أي النبوي، قوله وقال أبو سعيد هو الخدري، والقدر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة القدر، وقد وصله المؤلف في الاعتكاف وغيره من طريق وغيره من طريق أبي سلمة عنه، وسيأتي قريبا في أبواب صلاة الجماعة. قوله وأمر عمر هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي. قوله وقال أكن الناس وقع في روايتنا أكن بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعي، من أكن الرباعي. يقال أكننت الشيء إكنانا أي صنته وسترته. وحكى أبو زيد: كننته من الثلاثي بمعنى أكننته. وفرق الكسائي بينهما فقال: كننته أي سترته، وأكننته في نفسي أي أسررته. وقع في رواية الأصلي أكن بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الإكنان أيضا، ويرجحه قوله قبله وأمر عمر وقوله بعده وإياك، وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له وإياك، أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك. قال عياض في رواية غير الأصيلي والقابسي أي وأبي ذر: كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف، وهو صحيح أيضا، وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كنا فهو مكنون انتهى، وهو متجه لكن الرواية لا تساعده. قوله فتفتن الناس بفتح المثنات من فتنة، وضبطه ابن التين بالضم من أفتنة، وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى. قال ابن بطان: كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها، وقال إنها ألهتني عن صلاتي. قال رحمه الله: قلت ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيهما قال. قوله وقال أنس
بن البطال أخذ هذا من حديث السترة، لكان أولى من حديث أنبجانية أبي جهل، فإن الأنبجانية على الشخص نفسه، وحديث السترة كان في قران ستر الجدار، فالحمرة والصفرة في جدار المسجد أو في القبلة تشبه السترة أكثر مما تشبه الأنبجانية، والله أعلم.
نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قوله وقال أنس يتباهون بها بفتح الهاء أي يتفاخرون، وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال: سمعته يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان مختصرا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. الطريق الأولى أليق بمراد البخاري، وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة: يتباهون بكثرة المساجد. تنبيه: قوله ثم لا يعمرونها المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله، وليس المراد به بنيانها بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده. قوله وقال ابن عباس: لا تزخرفنها بفتح اللام وهي لام القسم وضم المثنى وفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة، وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد، والزخرفة الزينة، وأصل الزخرف الذهب، ثم استعمل في كل ما يتزين به. الذهب، نعم. قال: وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفا، وقبله حديث مرفوع ولفظه: ما أمرت بتشييد المساجد. وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد، فشرحه على أن اللام فيلة زخرف النهى مكسورة، وهي لام التعليل للمنفي قبله، والمعنى ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة. قال: والنون فيه لمجرد التأكيد، وفيه نوع توبيخ وتأنيب. ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. قلت: وهذا هو المعتمد، والأول لم تثبت به الرواية أصلا فلا يغتر به، وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة وغيرها، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله، وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها.
سبحان الله، هذا التنبيه الذي نبهه قبل قليل الحافظ ابن حجر، يقول: قوله ثم لا يعمرونها، المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله، وليس المراد به بنيانها. فصر كل نص آية في القرآن، حديث، في السنة، أثر عن صحابي أو تابعي يذكر في هذا السياق ويسمعه الناس، يحملونه مباشرة على هذا المعنى البنيان، ويجردونه من ذاك المعنى، العمارة بالصلاة، والعمارة بذكر الله، والعمارة بالقرآن، ونحو هذا من العمارة الإيمانية المعنوية. نعم، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
امين وياكم سلامك
الله. دكتور احمد، تفضل.
نعم مولانا.
يا مرحبا.
كرمكم الله.
امين.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشب باللبن، جزاك الله خيرا، باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم، زاد الأصيلي ابن سعد، ورواية صالح بن كيسان عن نافع من رواية الأقران، لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة، وعبد الله هو ابن عمر. قوله باللبن بفتح اللام وكسر الموحدة، قوله وعمده بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهما، وكذا قوله خشب. قوله وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه، أي بجنس الآلات المذكورة، ولم يغير شيئا من هيئته إلا توسيعه. قوله ثم غيره عثمان، أي من الوجهين، التوسيع وتغيير الآلات. قوله بالحجارة المنقوشة، أي بدل اللبن، وللحموي والمستملي بحجارة منقوشة. قوله والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص بلغة أهل الحجاز، وقال الخطابي تشبه الجص وليست به. قوله وسقفه بلفظ الماضي عطفا على جعل، وبإسكان القاف على عمده، والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. وقال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة. ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، ورخص في ذلك بعضهم وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. وفي حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال.
حديث أنس الأول في الباب صح؟
نعم. قال رحمه الله: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبأ، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. قوله: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله كذا في رواية أبي ذر، وزاد غيره قبل قوله ما كان وقول الله عز وجل، وفي آخره إلى قوله المهتدين. وذكره لهذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في الآية، وذلك أن قوله تعالى مساجد الله يحتمل أن يراد بها مواضع السجود، ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة، وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانها، ويحتمل أن يراد بها الإقامة فيها لذكر الله تعالى. قوله حدثنا مسدد، هذا الإسناد كله بصري، لأن ابن عباس أقام على البصرة أميرا مدة، ومعه مولاه عكرمة. قوله انطلقا إلى أبي سعيد أي الخدري. قوله فإذا هو، زاد المصنف في الجهاد فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما. قوله يصلحه، قال في الجهاد يسقيانه، والحائط البستان، وهذا الأخ زعم بعض الشراح أنه قتادة ابن النعمان وهو أخ أبي سعيد لأمه، ولا يصح أن يكون هو، فإن علي بن عبد الله بن عباس ولد في أواخر خلافة علي، ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن الخطاب، وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة، فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة، ولم أقف إلى الآن على اسمه. وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحد، لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي سعيد، فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده، ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو الإسناد، لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم، والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، وإكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. قوله: فأخذ رداءه فاحتبى فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث. قوله: حتى أتى على ذكر
هذا المعنى وترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث، وما في النصوص الشرعية في القرآن والسنة وكذلك في أحوال السلف والأئمة، ما يشير إلى خطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم. يكون مثلا خطيبا فيصعد المنبر بملابس البيت، أو مدرسا أو واعظا، حتى ولو لم يكن الأمر يتعلق بالمسجد لكنه في النهاية يتعلق بالدين. فكما نرى الآن بعض الناس يستهين بهذا، يخرج على الآلاف المؤلفة وهو يلبس عباءة، يلبسها في بيته مع أهله، يلبسها في نومه على سريره، فكأنك تشاهده قد قام من النوم إلى القوم. فلا ريب أن هذا يعني يلقي بشيء كثير جدا من اللامبالاة وعدم الاهتمام عند السامع. ومعلوم ما كان عليه حال الأئمة، مثالهم الإمام مالك، من الاغتسال والتزين والتعطر وإعظام حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة ونحو هذا.
حتى كنا نسمع من علمائنا ومشايخنا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول في وصيته لطلابه: عظموا عمائمكم وحسنوا لباسكم، فإن الناس تنظر إلى لباس العالم قبل أن تسمع كلامه.
نعم.
فإذا وجدوا شيئا من الهلهلة والبذاذة وسوء يعني والاستهتار، يعني هان عليهم وأثر ذلك في سماعهم منه.
نعم.
جزاكم الله خيرا سيدي.
لكن على الجانب الآخر أيضا سيدنا يستدلون يعني بزهد السلف في المطعم وفي الملبس وهذه الأشياء، يعني هذا مروي كثير جدا.
هذه حاله الدائمة.
نعم.
يعني كقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني يلبس أحسن
من حوله، يعني حال الجميع كذلك أو المعظم كذلك.
نعم.
أما أن يكون حال الشخص إذا ذهب إلى قريب يزوره أو إلى عمل يؤديه يلبس الملابس اللائقة بالسعي في الشارع والإقامة في العمل والدخول على الناس، وإذا ذهب ليلقي موعظة أو يصعد المنبر يلبس هذه الملابس التي لا يستعملها في هذه الأماكن الثلاثة مثلا. طيب، فمن أين الفرق والعكس هو المطلوب؟ مفروض أن يهتم للدين أكثر مما يهتم للدنيا. والآية التي ذكرها الدكتور أصلي في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثياب المهنة للمهنة، فإذا أراد الإنسان أن يأتي إلى الصلاة أخذ ثوبا آخر، ما على أحدكم إذا أتى المسجد أن يجعل له ثوبين غير ثوبي مهنته. النصوص كثيرة جدا في هذا، وربما تدخل في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إليه إلا به فهو مندوب إليه، وأشار إلى دخولها في هذا ابن حجر الهيتمي في الفتاوى نقله عن أئمة وأيده بمواقف حدثت للعز بن عبد السلام. مثلا حكى عن نفسه أنه وقف في المطاف وهو في الحج يعظ ويأمر وينهى فما استمع إليه أحد، ما كان الناس يلتفتون إليه أصلا، فنظر فإذا هو يلبس ملابس خلاف ملابس العلماء، فذهب فلبس ملابس العلماء ثم جاء فوقف في مكانه يأمر وينهى ويعظ، فكان الناس يمتثلون قوله ويعظمون أمره ويجتنبون نهيه ويفعلون ما يقوله. فمن هنا قال ابن حجر إنها ممكن تكون من هذا الباب بقوة. ووضعها تحت القاعدة المعروفة الأمور بمقاصدها. جزاكم الله خير.
قوله حتى أتى على ذكر بناء المسجد أي النبوي، وفي رواية كريمة حتى إذا أتى. قوله عمار لبنتين زاد معمر في جامعه لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح وفضل بنيان المساجد. قوله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض، فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه يشاهده، وفي رواية الكشمهني فجعل ينفض. قوله التراب عنه زاد في الجهاد عن رأسه، وكذا لمسلم، وفيه إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول. قوله ويقول أي في تلك الحال ويح عمار هي كلمة رحمة، وهي بفتح الحاء إذا أضيفت، فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما. قوله يدعوهم أعاد الضمير على غير مذكور، والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخر تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى آخره، وسيأتي التنبيه عليه. فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم، فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. وقال ابن بطال تبعا للمهلب
مسألة مضطردة من وقت الصحابة رضوان الله عليهم، بل قبل ذلك من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من مثل ما وقع مع خالد بن الوليد وما وقع من أسامة بن زيد وما وقع من كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من أخطاء ومخالفات للشرع. وهي قاعدة ينبغي أن يستفيدها طالب العلم في التعامل مع أخطاء من لهم هذه الصفة: الفضل، العلم، الصلاح، خدمة الإسلام، القصد الطيب، التوجه الصحيح، الأصول الصحيحة، الحرص على الدين. إذا كان غالب أمر الشخص هكذا من إمام أو عالم فيلتمس له العذر ويعتذر عنه ويقال في فعله أخطأ ولا يقال فيه هو ضال مبتدع فاسق، أحيانا بعض الناس كافر. هذه نبتة غريبة ليست من أرض العلم، والإنسان إذا اتسق مع نفسه فيها كاد أن يخرج من ملة الإسلام، لأنه إذا قال هذا في عالم، ما الفرق بين العالم وبين الإمام؟ وإذا قال هذا في إمام، فما الفرق بينه وبين الصحابي؟ فما الذي يقوله إذا وقف أمام خطأ عقدي لصحابي، خطأ في الفقه لصحابي في مسألة من المسائل الكبار؟ المنهجية التي سيتعامل بها مع الصحابي، لماذا لا يتعامل بها مع الإمام، مع العالم؟ وهكذا. فهذه مسألة كبيرة جدا في العلم، والأسف تخفى على أناس، ويضطرب فيها أناس يقسمون مناهجهم إلى قسمين اثنين، يتعامل مع بعض الناس بالقاعدة الصحيحة، فإذا تعرض لمن يحبهم أو لمن لا يجرؤ على أن يتكلم عنهم بمثل هذا الكلام وإلا افتضح، يغير منهجه في التعامل. والمتسنن الذي على بينة من أمره لا يعمل هذا، إنما يضطرب مع نفسه من البداية إلى النهاية، ولكن يضطرد على أصل صحيح، وهو الفرق بين الخطأ والمخطئ، وبين الخطأ الذي فيه الاجتهاد، والخطأ الذي ليس فيه الاجتهاد. وفي الخطأ الذي فيه الاجتهاد لمن كان أهلا لذلك ولمن تقحم ذلك، فلربما يتقحم الإنسان مجالا هو مجال اجتهاد، فهذا آثم موزور وإن أصاب. وأما المجتهد الذي استفرغ وسعه وهو أهل للاجتهاد ثم في النهاية لم يوصل الحق، هذا لا يقال فيه فقط إنه معذور، بل يقال فيه إنه مأجور، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
نعم. ويعني وبخلاف من أراد أن يشق الجماعة وأن يخالف سبيل المسلمين والنظر إلى محاسن الناس، والسنة تزخر بهذه الأمثلة، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة لما النبي صلى الله عليه وسلم غفر له فعله وقال: هو من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعذره النبي صلى الله عليه وسلم في تصرف من التصرفات. ويقابل ذلك أن سيدنا عمر قال له: يعني يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. هذا درس لنا وتعليم، يعني إن اتهم أحدنا الآخر بهذه الصفة، بالكفر أو النفاق أو الرياء أو كذا أو كذا، يعني ربما نرجعه كما أرجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر عما كان فيه، ونبهه إلى محاسن في هذا الرجل، يعني حتى يعني يرجع عما قال وعن قناعته فيه. قال رحمه الله: وقال ابن بطال تبعا للمهلب: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة، ولا يصح في أحد من الصحابة، وتبعه على هذا الكلام جماعة من الشراح، وفيه نظر من أوجه. أحده أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك، فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم، وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين، وكان قتل عمار قبل ذلك قطعا، فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته؟ ثانيها أن الذين بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل الكوفة، بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل، وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل، وسيأتي التصريح بذلك عند المصنف في كتاب الفتن. فما فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج، وحاشاهم من ذلك. ثالثها أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة، ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض الشراح، لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما، وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام، ولفظه ويح عمار تقتله الفئة الباغية ادعوهم الحديث. واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع، وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا، وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمدا. قال وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث. قلت ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا، وذلك بنكتة خفية، وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة، والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري. وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة، وفيه فقال أبو سعيد فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، انتهى. وابن سمية هو عمار، وسمية اسم أمه، وهذا الإسناد على شرط مسلم. وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك، ففي مسلم والنسائي من طريق أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة فذكره، فاختصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الأحاديث. وفي هذا الحديث زيادة أيضا لم تقع في رواية البخاري، وهي عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرج من طريق خالد الواسطي عن خالد الحذاء، وهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد من الله الأجر. وقد تقدمت زيادة معمر فيه أيضا. فائدة
روى حديث لبنتين.
نعم. فائدة روى حديث تقتو عمارا الفئة الباغية جماعة من الصحابة، منهم قتادة ابن النعمان كما تقدم، وأم سلمة عند مسلم، وأبو هريرة عند الترمذي، وعبد الله ابن عمرو بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان، وحذيفة وأبو أيوب، وأبو رافع، وخزيمة بن ثابت، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وأبو اليس. هنا رواية معاوية سيد للحديث، يعني نعم. معاوية كان يعرف. نعم. حتى روي أنهم لما جاءوا إليه وقالوا قتل عمار، إذا كنتم تعرفون هذه الرواية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، رد عليهم فقال قتله من جاء به،
من أخرجه
للقتال. نعم. هو كان من حملة الحديث هذا ورواته.
نعم.
وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه، وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم. وفي هذا الحديث
هنا عن قوله قتادة ابن النعمان الذي ذكره أول الكلام، قال هذا ذهول من الحافظ رحمه الله، فإن الذي روى هذا الحديث هو أبو قتادة كما عند مسلم والنسائي.
نعم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. قوله في آخر الحديث يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، فيه دليل على استحباب الاستعادة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه. قال ابن بطال وفيه رد للحديث الشائع لا تستعيذ بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. قلت وقد سئل ابن وهب قديما عنه فقال إنه باطل، وسيأتي في كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند وقوعها، أعاذنا الله تعالى مما ظهر منها وما بطن.
جزاكم الله خيرا.
كرمكم الله مولانا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.